إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن التدبر لآيات القرآن وقراءتها مع تفهم معانيها هو من أعظم أبواب الهداية وسلوك سبيل الرشاد. وقد بين الله عز وجل أنه ما أنزل القرآن إلا ليتدبر ويعمل به. قال عز وجل في كتابه الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وبين الله عز وجل في القرآن الكريم أنه لا ينتفع بالقرآن إلا من تدبر الآيات ووعاها بقلبه وتفهم معانيها وكان قلبه حيا منشرحا لذلك. قال عز وجل في كتابه الكريم بعد أن وعظ العباد بموعظة عظيمة في سورة قاف، قال عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فتدبر آيات القرآن هداية لمن تدبر وعمل مخلصا لوجه الله عز وجل، صادقا مع الله، مترسما في ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده رضي الله عنهم أجمعين. ونحن في هذه الجمعة بإذن الله جل وعلا سنعيش مع آية في سورة الكهف التي يقرأها المسلمون في يوم الجمعة من كل أسبوع، عل الله أن ينفعنا بها وأن ينير بها قلوبنا ويهدينا بها سواء السبيل. قال عز وجل في سورة الكهف مخاطبا نبيه وأمته من بعده عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه الآية الكريمة في سورة الكهف فيها أمر عظيم وهداية تامة لمن فهمها وعمل بها. سنقف معها بإذن الله عز وجل وقفات. نسأل الله عز وجل أن يشرح لذلك قلوبنا وأن ينفعنا وإياكم بها في الدنيا والآخرة. الوقفة الأولى قول الله عز وجل واصبر نفسك، وكلمة اصبر يعني احبس نفسك على مصاحبة الصالحين ومجالسة أهل الخير، ولا يقال احبس نفسك إلا إذا كان في النفس نفور عن ذلك الأمر، وهذا يدل على أن النفس البشرية إلا من رحم الله فيها نفور عن مجالسة الصالحين، لأن النفس أمارة بالسوء، لذلك لا تأنس إلا لمن يوافق هواها ويؤيدها فيما تطلبه من الشهوات والشبهات المحرمة. فلما كان هذا هو طبع النفس احتاج الإنسان المسلم إنسيا أو جنيا ذكرا أو أنثى إلى أن يجاهد نفسه على مجالسة أهل الخير ويحبس نفسه على ذلك. واصبر نفسك أي لا تعطي النفس هواها ولا تتبع رغبتها في النفور عن الصالحين ومجالسة أهل السوء، فإن في مجالسة الصالحين سلامة النفس من كل مزلق وعافيتها من كل بلاء وهدايتها لكل خير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فمن صاحب أهل السلامة والعافية في عقيدتهم وعبادتهم وأخلاقهم كان سالما معافى على نحو ما صاحبهم، ومن صاحب أهل الرداء من أهل الشرك أو أهل البدع أو أهل المعاصي والفسوق تأثر بصحبتهم وناله بسبب ذلك من التأثر بهم على قدر مصاحبته لهم. فلهذا يا عبد الله رب العالمين يوجه لنا هذا الأمر رحمة بنا، لأننا لن ننجو من البلاء والشر في الدنيا إلا بصحبة أهل الخير. المرء يقوى بإخوانه، فأما حين أن ينفرد العبد عن أهل الخير فإنه يكون عرضة للفتن. حين أن يشد الإنسان عن أهل الصلاح وأهل التقى ويميل عنهم إلى شهوة محرمة أو إلى شبهة باطلة، يميل عن أهل الخير إلى أهل الشر، فحينها يعرض نفسه لتيارات الفتن وأمواج الشر، وقل أن ينجو من كان على ذلك. فلهذا احبس نفسك على صحبة الصالحين وإن كرهت. ألا ترى كيف أن الله عز وجل ذكر حال كلب أصحاب الكهف لصحبته للصالحين، فنال بصحبته لأولئكم الشباب الموحدين هذا الشرف أن ذكره رب العالمين في ذكر قصته، وأصبح الكلام عنه في ضمن آيات القرآن الكريم. وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد. لماذا ذكر في معرض الإكرام لأولئكم الشباب؟ لأنه كان معهم، كما ذكر ذلك وأشار إلى ذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، فقال في معنى كلامه: إذا كان الكلب كرم بالذكر لصحبته للصالحين، فما بالك بالبشر المكلف العاقل إذا صاحب الصالحين؟ أتظن أنه يخيب؟ وقد جاء في الحديث القدسي الذي فيه ذكر الملائكة السيارة التي تلتمس حلق الذكر، جاء في آخر الحديث أن الله عز وجل يقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فلا يشقى مجالس الصالحين ما صدق في مجالستهم، وما أخلص في صحبتهم، وما كان حريصا على نيل الخير من مجالستهم. واصبر نفسك، الأمر يريد مجاهدة. النفس تحب أن تجالس من يقرها على أخطائها ولا يستنكر عليها ما فيها من الزلل. النفس تحب أن تجالس من لا يبين لها عيوبها ويظهر لها خللها ونقصها. تحب أن تجالس من يسكت على ما فيها من العوج. فاحبس نفسك على صحبة الصالحين الذين إن نسيت ذكروك، وإن جهلت علموك، وإن غفلت نبهوك، إن عملت خيرا أعانوك، وإن أقبلت على شر زجروك. فلا تزداد بصحبتهم إلا خيرا. الوقفة الثانية: واصبر نفسك. خاطب الله بهذا الأمر نبيه عليه الصلاة والسلام مع أنه الذي يتلقى الوحي عن الله عز وجل، ومع أنه سيد ولد آدم أجمعين عليه الصلاة والسلام، ومع أنه المعصوم بعصمة الله عز وجل، والمحفوظ بحفظ الله، والمسدد بتسديده، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. مجالسته صلاح وربح وفلاح لمن جالسه، وإنما فاز الصحابة بما فازوا به من التقديم لصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا خوطب هو بالآية عليه الصلاة والسلام، وذلك فيه فوائد، من أهمها أن مجالسة أهل الخير لا يستغني عنها العبد مهما بلغ من العلم والطاعة والعبادة، لا يستغني عن مجالسة الصالحين رجل أو أنثى لصلاح فيه أو لعلم ناله. فحتى العلماء والأئمة هم في حاجة إلى مجالسة الصالحين، فمن زهد في مجالسة الصالحين يثق في سعة علمه أو في كثرة طاعاته عرض نفسه للفتن. وكم على مر التاريخ من أناس كانوا على قدر من العلم والعمل شذوا عن أهل الخير والصلاح إلى الدنيا وأهل الردى، فكبوا على مناخرهم في البدع والضلالات والفسق، ونكسوا على رؤوسهم، وأصابهم الحور بعد الكور والضلال بعد الهدى، لأنهم وثقوا في أنفسهم فشدوا عن الصالحين ولم يجالسوهم. رأوا أنهم أرفع من أن يجالسوا الصالحين، وأنه لا حاجة لهم في ذلك، فإنهم قد بلغوا من مرتبة العلم والعمل ما يصونهم عن الضلال والردى، فضلوا بذلك والعياذ بالله. فهذه الآية عبرة للجميع. مجالسة الصالحين أمر بها رسول الله من ذا الذي يطمع بعد رسول الله في أن يعفى عن مجالسة الصالحين؟ أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا الخطاب، واصبر نفسك، مع أن نفسه أطهر نفس وأنقى نفس وأزكى نفس، ومع ذلك قال الله له ذلك ليعتبر الناس. واصبر نفسك، نفسه زكية لا تنفر عن الصالحين، نفسه مؤمنة طاهرة هي أفضل وأنقى الأنفس البشرية، لا تنفر عن مجالسة الصالحين، ولا تقر عين الرسول إلا بصحبة أهل الخير. ومع ذلك يقول له ربه لتعتبر أمته واصبر نفسك. فإذا كان هذا الخطاب لصاحب النفس الزكية محمد صلى الله عليه وسلم، أفلا يكون الأمر أوجب علي وعليك وأنفسنا أمارة بالسوء؟ لم نعصم عن الزلل ولا نتلقى الوحي عن الله يصوبنا متى ما أخطأنا، فالأمر أوجب علي وعليك لشدة حاجتنا إليه. والآية عبرة للجميع. الوقفة الثالثة مع الآية أنه لا بد وأن ينتقى الجلساء، لأن الله حين أن أمر بالمجالسة أمر بمجالسة صنف معين من الناس مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فهذه الثلاث الجمل تحمل في طياتها جملة من صفات أهل الخير. أولها أنهم أهل علم وعمل، إذ أنه لا يتجه للدعاء والعبادة على الوجه الصحيح إلا من كان على علم وبصيرة. فإذا لا تصاحب إلا من كان على جانب عظيم من العلم والبصيرة، لأن مصاحبة الجاهل لا تزيدك إلا جهلا، مصاحبة الجاهل لا تزيدك إلا جهلا. الجاهل يحتاج إلى أن يصاحب من عنده علم حتى ينور عليه بما عنده من الخير والصلاح، وحتى يكتسب بمجالسة طلبة العلم وأهل العلم خيرا ونورا وفقها في الدين. فإذا انتقي في صحبتك من كان على علم من طلبة العلم والعلماء والدعاة المصلحين المرشدين المستقيمين على الكتاب والسنة ونهج السلف. وهكذا الآية تدل على أنهم أهل استقامة وصلاح، يدعون ربهم ليس عندهم فسق ولا يخلو من الذنب أحد، ولكنهم توابون أوابون، لا يصرون على الذنوب ولا يجاهرون بها، يجاهدون أنفسهم على التخلص منها والتقلل منها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وهم في جهاد لأنفسهم على ذلك حتى يلقى الواحد منهم ربه وهو يجاهد نفسه على فعل الواجبات وترك المحرمات خالصا لوجه الله عز وجل. فالصديق الذي يصلح للصحبة هو من كان على جانب من العبادات والخير، لأنك إن صاحبته تأثرت به وتأسيت به وازددت بصحبته خيرا. أما أهل الفتور وأهل الكسل عن الطاعات الذين يتركون شيئا كثيرا من الفرائض والواجبات ويقعون في شيء كثير من المحرمات صغائر وكبائر، فإن هؤلاء لا يصلحون للصحبة، لأنك تزداد بصحبتهم سوءا والعياذ بالله. بالغداة والعشي يدل على أنهم أهل ثبات، ليس عندهم التقلبات، ليسوا من أهل التلون على الطاعة في زمن الرخاء، وإذا جاءت الشدة والفتنة انتكسوا أو يجعلون دينهم تبعا للهوى أو تبعا للمصالح الدنيوية. لا، الذين أمرنا بصحبتهم هم أهل الثبات، الذين يثبتون على الحق مع تقلب الأحوال ومع تغير الأحداث، يثبتون على الدين في حال السلم والحرب وفي حال الغنى والفقر وفي حال الصحة والمرض وفي حال الضعف والقوة وفي حال القلة والكثرة في حال الكبر والصغر، على جميع أحوالهم التي تمر بهم وهم على ثبات على الدين، ما تزيدهم الأيام والأحداث والأحوال إلا تقدما في العلم والعمل وزيادة في الخير والطاعة. بالغداة والعشي يريدون وجهه، فهم أهل إخلاص وصدق، ليسوا ممن يجري وراء الدنيا ويلهث وراء المصالح ويشتري الدنيا بدينه ويبيع دينه من أجل الدنيا، فهؤلاء لا يصلحون للصحبة. الذين يصاحبونهم أهل الإخلاص والصدق. أما من اتخذوا دينهم ثمنا من أجل أن ينالوا من ورائه المناصب أو من أجل أن ينالوا من ورائه أموال الناس كأصحاب الجمعيات وغيرهم، هؤلاء لا يصلحون للصحبة، لأنهم ما تعلموا ولا نصحوا وأرشدوا إلا من أجل أن ينالوا ما في جيوب الناس أو من أجل أن ينالوا أصوات الناس من أجل المناصب وغير ذلك. هؤلاء لا خير في صحبتهم لفساد نياتهم، فمن صحبهم تأثر بهم نعوذ بالله من الخذلان. يريدون وجهه، فمن يصلح للصحبة والصداقة والمجالسة هم أهل الإخلاص والصدق الذين يبنون دينهم على النية الخالصة الصادقة لله عز وجل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم بين الله أن صحبة الصالحين لا ينتفع بها العبد ولا تتم للمسلم حتى يجمع معها النفور عن أهل الشر، ولا تطع، بعد أن حذر من النفور عن الصالحين فقال ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، فحذر من الابتعاد عن الصالحين من أجل شهوة محرمة أو من أجل مصلحة دنيوية أو انتصارا للنفس أو عصبية لقبيلة أو للغة أو لنسب أو لشخص أو لمذهب أو لحزب، فاحذر أن تعد عيناك عن الصالحين من أجل أي أمر آخر، بل يجب عليك أن تصاحبهم وأن تترك كل شيء من أجل مصاحبتهم على الخير ومسايرتهم على التقوى، فإن الدنيا بحذافيرها لا تصلح لأن يترك من أجلها صحبة الصالحين. بعد ذلك قال سبحانه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالوقفة الرابعة هي أن العبد يجب عليه أن يحذر من أهل الشر، لأن الإنسان مجبول على التأثر بمن حوله، وقد دل على ذلك أدلة كثيرة، من أوضحها وأعظمها ذلكم الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حال رعاة الإبل ورعاة الغنم، فبين أن من رعى الإبل تأثر بها فصار فيه غلظة وكبر، وأن من رعى الغنم تأثر بها فصار فيه سكينة وتواضع. فإذا كان راعي الغنم بكثرة مسايرته للغنم اكتسب منها هذا، وراعي الإبل بكثرة مسايرته للإبل اكتسب منها ذاك الخلق السيء، فما بالك بمن يساير بشرا دواب لا تنطق ولا تعقل ولا تقدر على الترويج لأخلاقها وما عندها، تأثر من سايرها وعاشرها. فما بالك بمن يساير البشر الناطق المتكلم العاقل الذي يقدر أن ينشر ما عنده ويروج ما عنده من الشر ويؤثر عليك بما عنده من الصفات، فإن التأثر به أعظم وأشد، هذا الحديث واضح جلي. فاحذر أن تتساهل بصحبة أهل الشر، ولو كنت على جانب من العلم ولو كنت على جانب من الطاعة. والعبر على مر التاريخ كثيرة في من صحبوا أهل شر فصاروا إلى ما هم عليه، ومن تلك العبر العظيمة قصة عمران بن حطان الذي كان في زمن التابعين ولقي من لقي من الصحابة وجلس للحديث وحفظ، ومع ذلك انقلب من السنة إلى البدعة، وبعد أن كان على نهج الصحابة أصبح من الخوارج. كل ذلك لأنه تزوج ابنة عم له خارجية، فاستسهل صحبتها وظن أن أمرها بيده وأنه قادر على أن يأخذها إلى السنة، فأخذته معها إلى معتقد الخوارج كلاب أهل النار. فإذا كان عمران بن حطان مع العصر الذي كان فيه ومع ما كان قد رأى وسمع من الخير تأثر بزوجته، فما بالك بمن يصحب رجلا هو أقوى في التأثير عليه من المرأة، وهكذا هو أقوى في ترويج ما عنده. المرأة تحت زوجها وهو يقودها ويؤثر عليها غالبا، ومع ذلك تأثر هذا الرجل بها حتى صار خارجيا، بل وأخرج من فيه كلمات خبيثة يمتدح بها قاتل علي رضي الله عنه، قبح الله قاتل علي وعمله الله بما يستحق. فلهذا يا عباد الله علينا أن نحذر من صحبة أهل الشر، فإن أقل ضرر يلحق الشخص إذا صاحب أهل الشر أن يساء به الظن وأن يلحق بأهل الشر ويجعل منهم، وإن لم يعمل بأعمالهم عن المرء لا تسل، وسل عن قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي. واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب، فإن مصاحبة أهل الشر تلحقك بهم وإن لم تعمل بشيء من عملهم، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المثل الذي ضربه عليه الصلاة والسلام للجليس الصالح والجليس السوء، فضرب مثلا لجليس السوء بنافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك، إما أن يحرق ثيابك وذلك بأن يصلك من شرر معاصيه ونار ذنوبه ما يحرق عليك بياض ونصاعة إيمانك فتصبح ملوثا بمعاصيه وتلحق به في طريقته، وإما أن يصيبك أقل شيء نتن ذنوبه وخبث روائح أعماله السيئة فترى وتسمع منه القبيح وتلحق بمجالسته عند من رآك وعلم بحالك. ولهذا القاعدة المضطردة بين الناس أن الإنسان يعرف حاله بالنظر إلى جلسائه، ولهذا سأل أحد الأئمة عن رجل فأثنوا عليه خيرا فقال: إذا نزل ينزل عند من؟ قالوا: عند فلان القدري. قال: إذن فهو قدري، إذن فهو قدري بمجرد أنه ينزل عند فلان القدري. فالإنسان يلحق بمن جالس، وهذا أقل ضرر يحصل لمن تساهل بمجالسة أهل الشر، أنه يلحق بهم ويوصف بنفس أوصافهم ويساء الظن به لأنه جالس أهل الشر ولم يتميز عنهم. فتميزك عن أهل الشر سلامة لعرضك وصيانة لمروءتك وسمعتك، وهو أيضا سلامة لدينك من الخلل والعلل والعياذ بالله. وهكذا الوقفة الأخيرة مع الآية أن أهل الشر أصناف وأنواع، وليس التحذير فقط من الكفار والمشركين، بل التحذير من كل ذي شر على قدر شره. فكما أنه يجب البراءة الكاملة والعداوة الكاملة والحذر الكامل من أهل الكفر والشرك والنفاق الاعتقادي، فكذلك يجب الحذر من المنحرفين ممن ينتسب إلى الإسلام كأهل البدع والضلالات الذين دانوا لله بما ليس في الإسلام وتقربوا إلى الله بما ليس من الكتاب والسنة وفهموا الإسلام على غير فهم الرسول صلى الله عليه وسلم وطبقوا الدين على غير طريقة السلف، فهؤلاء أهل البدع والهوى. الحذر منهم واجب لأن الضرر منهم أشد، الضرر بهم، التضرر بهم أشد من التضرر بالكفار. الكفار أعداء واضحون، هؤلاء الضرر بهم أشد لأنهم ضررهم خفي وشرهم يلتبس على الناس، وهم يعيشون بين الناس على أنهم أهل خير وصلاح ومقاصدهم حسنة ونياتهم طيبة، فلهذا ينطلي شرهم أكثر. ومن المعلوم عند العقلاء أن الشر الذي يسري بدون تفطن له هو أضر على العبد من الشر الواضح الذي يسهل الحذر منه. وهكذا من جلساء السوء أهل الفسق والمعاصي الذين يصرون على ذنوبهم ويجاهرون بها. فمتى ما عرفت أهل شر وفسق ولم يقبلوا النصح أصروا على باطلهم، فالسلامة أن تبتعد عنهم وأن لا تسايرهم حتى لا يلحقك من شرهم ما يكون ضررا عليك في الدنيا والآخرة. فهذه الآية العظيمة فيها إرشاد عظيم لنا في أن ننتقي الجلساء وأن لا نفتح للأمر الحبل على الغارب، وأن الأمر ليس متروكا للذوق والمزاج، كل يصاحب ما يريد، وأن العبد ليس حرا فيما يصاحب بل هو مقيد بقيود الشريعة. وأنت إنما خلقت لتبتلى، وإنما أرسل الرسول ليتبع، وأنزل الكتاب ليعمل به. فرسولنا عليه الصلاة والسلام قد بين بيانا شافيا وجوب اختيار الجلساء حتى يسلم لك دينه. وهكذا القرآن الكريم آياته خطابها واضح جلي في إلزام العبد باختيار الجلساء، وأن لا يجالس من هب ودب، بل لا تجالس من لم تعلم حاله، كن منه على حذر. المجهول ليس فقط المعلوم الحال الذي علم شره، حتى المجهول كن منه على حذر. المجهول الذي لا تعلم حاله كن منه على حذر وسائره بحذر، لأنه يخشى أن يكون صديق شر يمكر بك. لا تثق ولا تصاحب ولا تسائر بثقة وبصلاح وبخير إلا من قد علم أنه على تقوى وصدق وثبات وصفاء ونقاء. فمثل هؤلاء تأمن على نفسك في صحبتهم وتأمن على قلبك معهم، فلا يدخل عليك إلا ما يرضي الله، ولا ترى منهم إلا ما يقربك إلى الله. فلهذا عباد الله إنما انتشر الشر وإنما استفحل الداء في المجتمع بسبب مجالسة أهل الشر. فلما وجد أهل الشر تساهلا من الناس في مسايرتهم تسنى لهم أن ينشروا باطلهم، فانتشرت البدع والضلالات، انتشرت بدع المتصوفة وبدع الرافضة وبدع المتحزبة من أصحاب الأحزاب والجمعيات، انتشر ضررهم في المجتمع لتساهل الناس بمجالستهم. ولو كان الناس على حذر ما فسدت عقائدهم ولا تلوثت فطرهم ولا انحرفوا في وجهتهم ولكانوا على طريق السلف. فلما فتحوا قلوبهم لكل من هب ودب وفتحوا آذانهم لأصحاب الأفكار الملوثة والمفاهيم العوجاء حصل لهم ما حصل من الضرر. فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الأمر دين وأنه أمر لازم قد أمر به رب العالمين رسوله الكريم، ونحن لرسوله في ذلك تبع. فالسلامة السلامة من أهل الشر، والملازمة الملازمة لأهل الخير إن أردت لنفسك الخير أيها المسلم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يصرف عنا كل ضير. اللهم اجعلنا من الجلساء الصالحين لمن جالسنا، ووفقنا لمجالسة الصالحين، واصرف عنا أهل السوء وأهل الردى، واغفر لنا ولوالدينا، وأحسن خاتمتنا، واكتب لنا رضاك ومحبتك في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد